إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن من الحسرة أن يدخل العبد الجنة ويفتش في رحابها بعد أن يدخلها وتستقبله الملائكة، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فمهما تبوأ ذاك الشخص في الجنة فمن حسرته لي حينئذ لو كان فيها حسرة ألا يرى ولده أو ابنته، مع كون ربما يرى جيرانه من أهل الجنة قد ألحقت بهم ذرياتهم وأزواجهم. إن أصحاب الجنة اليوم كانوا في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. نعم، ويسلم عليهم الرحمن ويرونه في الجنة وفي سرور دائم. حينئذ ينقصه رؤية ابنه، فبما أن هذه ستكون في نفس الرجل حسرة لو كان في الجنة حسرة، فيجب عليه أن يحفظ ابنه ويؤدبه بما يستطيع من العلم النافع والدعوة العمل الصالح حتى يدخل الجنة مثله ويراه في الجنة، كما قال الله تعالى في كتابه: الذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فلا بد حينئذ أن يفكر المرء بجد في ولده، فإن الخاسرون يوم القيامة هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. هذا حقيقة الخاسر. فمن هنا صنعنا هذا العنوان المهم: كيف نعالج أبناءنا، شباب الإسلام، فتيات الإسلام من الفكر المنحرف الضال، سواء كان ذلك في باب الشهوات أو باب الشبهات، وذلك أشد. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. العاصي يتوب، ربما الشخص إذا كان مغرق في الذنوب في حق علام الغيوب كان مغرقا في الذنوب في حق علام الغيوب، رأى جار صالح على السنة وعلى منهج السلف، قال: ادعوا لي. ضاق صدري من هذه الذنوب، وهذه نعمة من علام الغيوب أن يسلط على العبد ضيق الصدر بمقاربة الذنوب حتى يتوب إليه، علامة على أنه لا يعمل صالحا، كما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لكن المغرق في ذنب من البدع كبدعة الخوارج والخروج على الأمر والتنظيمات السرية ونحو ذلك، فإنه يظن أنه يحسن عمله، فلا يقول في نفسه: إلا أنا مجاهد وأنا أدعو إلى الإسلام وأدعو، فتعظم حينئذ الفتنة. ومن هنا قال الفضيل: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. إذن هذا عنوان محاضرتنا، عنوان محاضرتنا معالجة الشباب من الانحراف الفكري. عباد الله، يبدأ الانحراف بالشاب، وقبل أن يصبح كهل يكون الانحراف مبدأه في الأسرة وعند بداية نشأته. ولا نخيب بالأسرة، فقد يموت أهله كلهم ولا يبقى إلا هو، يكفله جاره أو عمه. فالمهم يكون مبدأ انحرافه في الأسرة أو المكان الذي احتضن فيه ناشئا يتيما، في مدرسة داخلية لا أب ولا أم له. المهم في المحضن الأول تبدأ بذور أو بذرة الانحراف في الأسرة. ويدل على ذلك ما خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة، كما تنتج البهيمة جمعاء، أو تنتج البهيمة جمعاء. فهل تحسون فيها من جدعاء؟ كنت السليمة لا نقص فيها. فكذلك المولود إذا ولد في أسرته وبدأت أمه تعتني به لطفولته، وبدأ شيئا فشيئا يكبر وينفق عليه الوالد، وتبدأ حواسه تعمل بإدراك واقعه وفيها وفهم خطاب المتكلم له والملقن، فهنا الفطرة العلم الذي خلقه الله في النفس سبحانه وتعالى، والذي إذا ذكر بالحق ذكره وعمل به، كما قال الله في حق فرعون: فقولا له قولا لينا، هذا الذي انتكست فطرته فادعى الألوهية، لعله يتذكر فيرجع إلى فطرته وما خلق الله في نفسه من علم، فيتأثر فيرجع للإسلام ونبذل دعوة الإلهية من دون الله. وحينئذ لابد أن تفهم أن الفطرة وحدها ليست حجة على ولد آدم في قيام المحجة في التوحيد. ولذلك جاء فيما رواه الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع يحتجون على ربهم، وهذا يلتقي مع حديث مع آية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم رسلا مبشرين ومنذرين، فلو كانت الفطرة تكفي لما كان للناس على الله حجة، ولذلك قال النبي أربع يحتجون على ربهم. رجل عاش في الفترة ما سمع رسالة النبي، فلم يسلم واتبع قومه، فحينئذ يختبر يوم القيامة كما قال ابن تيمية، يعذر فينشئ لهم نار فيختبرهم بنفسه الجبار ويكون رسول نفس إليهم فيأمرهم بدخول هذه النار، فإذا أجابوا من العذاب نجوا، وإذا عاندوا وتركوا في العذاب شقوا، فيمتحنون كما في هذا الحديث. الشاهد من الحديث قال فأبواه يهودانه أو وينصرانه ويمجسانه، قس على ما ذكره الرسول من تلقين الأبوين، فإنهم يلتقيان بالولد عند الغداء قبيل النوم في نزهة فيأخذ عنهما التلقين تعليم، يقول النصراني لابنه عند إدراكه غدا، نعم مبكر غدا صبيحة الأحد سنذهب إلى الكنيسة لنأخذ يعني من بركة عيسى ونحو ذلك، فينشأ الولد أن هناك إله له في زعمه اسمه عيسى ثالث ثلاثة أو إنه ابن الله على حسب الحزب النصراني الذي يوجهه، فيعيش مع ذلك، وأن عيسى قتل وأن عيسى صلب وأن عيسى صلبه لأجل يمحو ذنوب الناس فاحتملها عنهم بقتله إلى آخر ما يقولون في تلك الخرافات والترهات. فيحمل الولد هذا التلقين، فمع الأيام يصبح كأبويه منحرفا عن العقيدة الصحيحة، أو يهوديا يلقن أن مريم زانية عياذا بالله، يلقن أن عزير ابن الله وأن الله فقير ونحن أغنياء، يلقن بغض أهل الإسلام وأن من القرب في دينهم قتلهم وإبادتهم واحتلال يعني أماكن معروفة في خارطة العالم إنها من حقهم، وهكذا ينشأون على هذا الانحراف الذي يتلقونه عن آبائهم وأمهاتهم بنص الحديث. فحينئذ يجب على الأب حتى يعصم ابنه من الانحراف الفكري سواء في الاعتقاد أو المنهج أو العمل، يجب عليه أن يعلمه العلم الصحيح الموروث من الكتاب والسنة، فيعلمه الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه لا طريق لهداية إلا بهما، ولكن على منهجي وفهمي سلف الأمة، فيلقنه أولا التوحيد كما فعل لقمان ويعقوب، وهذه المرحلة ما قبل الانحراف، نعم ما قبل الانحراف، وتأتينا في أثناء المحاضرة المرحلة بعد استحكام الداء العضال والانحراف الشهوات والشبهات. فما قبل الانحراف أصلا درهم كما يقال وقاية خير نيش من قنطار علاج،
فعليه حينئذ على الأبوين واجب عظيم في إصلاح أمر الولد بالتوحيد وتزكية قلبه به التعلق برب العبيد إفراد وهو والتوحيد إفراد الله بالعبادة، فلا يكون مع ابنه في تعليمه أو مع ابنته عندما يعقل الخطاب كما يفعل المتكلمون. والأشاعرة من أن يتكلم مع ولده فقط في توحيد الربوبية كما تصنع جماعة التبليغ، ويظنون أن في ذلك غاية التحقيق في التوحيد، أن يثبت وجود الله، أن يثبت أن خلق رزقه، وهذا ليس هو التوحيد المطلوب، بل بين الله لنا ما هو التوحيد المطلوب الذي وقعت فيه الخصومة. وإن كان هذا النوع من التوحيد من الربوبية يتضمنه، لكن إذا قيل دعا للتوحيد أي لاعتقاد والقول بأنه لا إله إلا الله والانقياد بمقتضى ذلك بالعمل الصالح والكفر بالطاغوت والإيمان بالله والبراء من الشرك، فيعلم حينئذ الولد معنى لا إله إلا الله. هناك حديث شائع لكن معناه صحيح مع أنه مكذوب، مكذوب، والوضاعون قد يذكرون معاني صحيحة يقتبسون من الشريعة ويرونها إسنادا حتى تقبل ويقولون نحن نكذب للرسول، قد حذر الرسول من الكذب عليه، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه حيث علي بن أبي طالب وغيره وعن أنس: إن كذبا علي ليس ككذب بعضكم على بعض، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: بني له بيت في النار الذي يكذب على الرسول، بزعم أنه يعظ بالأحاديث المكذوبة. وهو حديث الطبراني: افتحوا على صبيانكم بأول كلمة لا إله إلا الله. ما فائدة معرفة حديث الموضوع؟ التحذير منه. افتحوا على صبيانكم بأول كلمة لا إله إلا الله، إذن المعنى صحيح لكن الحديث مكذوب. ويكفينا من ذلك عن هذا الحديث ويغنينا قول الله تعالى في كتابه لنتعلم من هذا الرجل الصالح لقمان، تلقين ابنه التوحيد وإبعاده عن الشرك، فأعظم الانحراف عن الصراط المستقيم يكون بالشرك برب العالمين، لأنه أعظم ذنب عصي الله به. فهذا الانحراف في العقيدة بالشرك، دعاء غير الله، الذبح غير الله، إذا نشأ عليه الولد وصار من أهله كان ينشأ عند قوم عندهم أضرحة تعبد من دون الله ومواسم يأخذون أولادهم ويجعلونه يأخذ لوازم الشرك من السكين وإطعام البقر أو الجواميس حتى تذبح في يوم المولد للأضرحة من دون الله، فيعيش هذا المناخ فيصبح الولد مثل والده مشرك يدعو الأضرحة من دون الله. فحينئذ أول ما يلقن الولد استجابة لقوله تعالى، لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأول ما يلقن الابن التوحيد معنى لا إله إلا الله، وكان قد صنع ذلك رجل صالح أثنى الله عليه في القرآن، فمن كان صالحا فينا فهو مثنى عليه عند الله، كما أثنى عن هذا الرجل الصالح. والرجل الصالح هو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سبحانه وتعالى. فيبين للغلام معنى لا إله إلا الله، يسأله ولو من طريق الأسئلة، لأن الصغار يحبون القال أسئلة عليه. حتى أرى صبياني حتى في النزهة، أبي اسألنا اختبرنا، فيحبون الأطفال إلقاء السؤال عليهم لأنه يشوقهم ذلك حينئذ للمنافسة وتطلع أنفسهم للجواب الصحيح. وذلك لقن يعقوب عليه السلام الكريم، النبي الكريم، لقن ولده التوحيد كما ذكر ذلك في القرآن: رب العبيد لا إله إلا هو. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ حضر الموت، لم يشغله موضوع الإرث، موضوع كذا، موضوع أول ما أشغله إيش؟ الاعتقاد. لأن الاعتقاد أساس الإسلام، فمن فسد اعتقاده بطل إسلامه. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أخذ ابنه ودرسه فقه السنن من أبي داود وبلوغ المرام وعلمه الأخلاق من كتاب والفضائل من كتاب رياض الصالحين، لكن ما علمه التوحيد، لأساء لولده أشد الإساءة. إذن الولد قد يكون في الصف الأول وراء الإمام في كل صلاة، ولا يترك حجا إلا حج، ويمشي مع من يسميهم في نفسه من الصالحين، ثم يفاجأ الأب في الجنة وإذا ولده قد تركه أبد الآبدين، إذا أنه في النار المخلدين. ما علم التوحيد، فقرأ الابن في شبهة في ما يسمى اليوم بالتواصل الاجتماعي، الواتساب، تليجرام، تويتر ونحوها، شبهة في التوحيد، فظن أن هذا كلام رب العبيد. كما دخلت على شخص علق شبهة منعته من الثبات على التوحيد، فقال لي وقد زرته، لأنه كان جار الوالدة، بيت منزل الوالدة رحمها الله وجعلها في عليين، قال لي: إن الذي يدعون الموتى الآن والأضرحة لا يجوز أن نقول عليهم مشركين. ليش تقول هذا؟ يقول: إن هذا يصنعونه، الذي يصنعونه بالميت توسل، يقولون عن أنفسهم: نحن نتوسل، ما نشرك، ما نعبد هؤلاء، نتوسل. فنقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا عبد القادر، يا حسين اشفع لي عند الله. هذا توسل، هذا توسل، ليس بشرك. ففجأني بهذا وفجعني والله، كيف رجل درس في المدارس يقول مثل هذا؟ ففهمت أن والده لم يكن يحصن أثناء التربية وأثناء التلقين معنى لا إله إلا الله، فلم يكن يعرف حقيقة معناها. والله لو عرف حقيقة معناها لما قال هذا، إن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. فمن قال لا إله إلا الله لكن ذبح ونذر لغير الله، تنفع لا إله إلا الله؟ ما تنفع، كما روى مسلم بصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه إيش؟ حرمه الله على النار. أو كما قال إن في ناس يقول لا إله إلا الله ويعرف معناه. يعني بعض المؤذنين في بعض المساجد في بعض البلدان يختم أو يقول في أذانه: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تنتهي الصلاة ويذهب للضريح ويدعوه من دون الله. هذا فهم لا إله إلا الله الذي كان يقوله بالأذان؟ هذه تمنع من أن يذهب يدعو الميت ويستغيث به بزعم التوسل. قلت لهذا الشخص: من الذي قال لك هذا هذه الشبهة؟ قال: تلقيتها من بعض الفضائيات الإسلامية. صار يعرض لنا الإسلام بمنظر مشوه، بمعطيات مشوهة، ليس هو الإسلام كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. صار يوضع، صار في بعض هذا اللي يسمونها قنوات إسلامية يوضع من الشر والشرك والشبه، وينبغي نمنع عيالنا من النظر له حتى لا يعلقوا بهذه الشبه. هذه من العصمة الفكرية لهم، أن ننظر أبناءنا في أي شيء يقرأوا في الأنترنت ومن أي المشايخ يسمعوا. لا ينبغي أن يتلوث أفكارهم حينئذ بغير الفطرة فيموتوا من المشركين. فقلت له: هذا الذي تقول أنه توسل تراه عبادة للميت، أن تقول له، يعني تقول الميت اشفع لي عند إيش؟ اشفع عند الله، دعاء له، حتى لو سميته توسل. إن تغيير الأسماء لا يغير حقيقة المسميات. أنت هم سموه لك، لبسوا عليك، سموه توسل وهو دعاء لهم من دون الله، وشرك أكبر يخرج من الملة. ففهم الحمد لله ورجع. إذن قبل أن ينحرف هذا الانحراف الفكري، كان ينبغي لوالديه أن يعلماه التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وأن دعاء غير الله ولو زعم أنه طلب شفاعة شرك أكبر مخرج الملة، ويعصمه من تداول الكتب المضلة ككتاب محمد علوي المالكي الذي كتب فيه: من قال يا رسول الله اشفع لي عند الله لا بأس، عياذا بالله. الشرك لا بأس به، الشرك الذي كان يفعله كفار قريش وبعث النبي إليهم لينكر عليهم دعاء اللات وهو رجل صالح لت السويق الحجاج، وكسر الأصنام في مكة، تأتي بعد هذه الجهود اللي فعلها الرسول حتى أسلم الكثير من الناس على يديه وعلى يدي أصحابه، ثم انتشر العلم في العالم، تأتي بكلمة واحدة تغوي بها الناس وتضاد السنة وتضاد الكتاب، فتقول لا بأس أن يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز أن تقول يا فلان يا رسول الله. حينئذ يلقن الولد حتى يعصم من الانحراف في فكره ويكون على الاستقامة، كما قال الله عن إبراهيم: يا أبت اتبعني أهدك صراطا سويا. فالانحراف الفكري معناها التفكير والإقبال على ما انعقد بعد التفكير على شيء يخالف الصراط المستقيم وينحرف عنه. هذا معنى الانحراف الفكري، يبدأ بفكرة بهم ثم يفكر ثم يعتنق ثم يضل. فما الذي يحجب الانحراف هذا؟ العلم النافع، الصراط المستقيم، التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الاعتصام بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح كما سيأتي. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن يعلمه التوحيد، يعلمه الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قال اصبر، اصطبر. الزيادة في المبنى ذكر حرف الطاء زيادة في المعنى، وقال عن ذلك النبي الكريم: وكان يأمر أهله بالصلاة. إذن أعمالك في تأديب ولدك في المنزل عند الله محصاة، يعلم الله أنت حريص توقظ ولدك للصلاة، علمته التوحيد، علمته كيف يصلي، أم أهملته واشتغلت بملذاتك ونزواتك؟ الله يعلم هذا منك. دليل أنه قال: ترى فلان، يعني من أنبيائي، تميز بالصالحات، منها النفع المتعدي، كان ينفع أهله فيأمرهم بالصلاة. وهكذا أمرنا في شريعتنا، كما خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهما إيش؟ في المضاجع. يعني إذا صار الولد عمره سبع سنين فانتظر حتى ينتهي منها، فيدخل في الثامنة فابدأ علمه الوضوء، علمه الصلاة، عوده على صلاة الجماعة، على القيام بصلاة الفجر. فإذا صار في العشر، بمعنى انتهى من العاشرة ودخل في الحادي عشر، فحينئذ يضرب. ولن يكون سبيلا لهداية ابنك من الشهوات والشبهات مثل ورادع مثل الصلاة، كما قال رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فمن لوازم إضاعة الصلاة سيؤدي بك الأمر في هذا الولد، أو يؤدي به الأمر إلى اتباع الشهوات. لذلك قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال محمد بن نصر المروزي الإمام: لا يدفع العذاب عن الناس بمثل إقام الصلاة. وإقام الصلاة تحتاج إلى تعويد في البيوت، فإن الأب يكون لبنة مسيئة للمجتمع عندما لا يأمر أهله بالصلاة، فإنه إذا هذا المنزل لا يحسن الصلاة أو لا يصلي، وهذا المنزل لا يصلي، فكثر هذا، فلربما جاء هذا البلد إيش؟ عذاب. لا يدفع العذاب بمثل إقام الصلاة. فلنعلم أولادنا حتى لا تنحرف أفكارهم في الشهوات والشبهات، بما يحفظ عليهم دينهم، ألا وهو إقام الصلاة. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يؤمر به العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. قال ابن تيمية: وإذا عرف عن رجل، يعني أشهد عليه ورفع أمره للسلطان، بأنه لا يأمر أولاده بالصلاة، يعني كان جاء مع الجار يمازحه، قال: أولاد صحيتهم؟ يقول: اتركهم بس، ما ينفع فيهم شيء. ذا وعرف أنه لا يوقظهم، ثم شهد له الجار الثاني وسمعه، ثم رفع أمره للسلطان أنه لا يأمر أولاده بالصلاة، كان حق كما قال ابن تيمية على السلطان أن يعزره بسجن أو جلد، لأن هذا أمر نبوي. قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. هذه معصية للرسول ألا نأمر أولادنا ونعودهم على الصلاة لأبناء سبع، أو نضربهم أبناء عشر، معصية للرسول. والرحمة هنا فساد. قال ابن تيمية في السياسة الشرعية: وقد تفسد الأم على الأب التربية بأن ينهاه الأب عن ترك الصلاة حتى تطلع الشمس مثلا، أو ينكر عليه أن ينام ويترك الصلاة، أو يعوده مثلا، فتقول: لا حق لك في هذا، أتركه صغير. فتسيء الأم من حيث تظن أنها ترحم هذا الولد، تسيء إليه، تفسد تربيته، إذا ما ضادت أمر الوالد أمام الولد وقالت: لا حق لك أن تنهر الولد، لا حق لك أن تضرب الولد، هذا يعين على الانحراف الفكري، لأنه لابد في من حفظ الأولاد من الانحراف الفكري من رادع، يعني يحتاج إلى شيء من الضرب من غير أن يكون مبرح، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل أن يضرب الغلمان وغلمان الكتاب، قال إذا عقلوا الضرب، فإذا شدد الوالد عليه لمقتضى يراه صحيحا وضربه ضرب غير مبرح لا يشق جلدا ولا يكسر عظم، إنما لعقوبته، إنه ليس للأم أن تظهر اعتراضا فتخرب أخلاق الولد وتمرده على والده كما بيّن ابن تيمية في السياسة الشرعية. فهذا حينئذ يتسلسل بالولد إلى الغواية، فالأب رادع، لذلك النبي خوف الناس من الطلاق لأي شيء وبيّن خطره فيما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبليس ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه وجنوده، فأكثرهم فتنة، أعظمهم فتنة، أقربهم منه منزلة، فيأتي يقول ما تركته إلا حتى فعل كذا وكذا، إما يذكر خمرا أو يذكر ما تركته حتى فعل كذا وكذا، ثم يأتي الموسوس والمزين للطلاق فيقول ما تركته حتى طلق زوجه، فيدنيه منه إبليس ويكافئه ويشكر له شكرا عظيما، فيقول أنت نعمة أنت، فالبيت الذي خلى منه الوالد لأنه طلق الزوجة وخرج من المنزل لا تسأل عنه. الأولاد لن يسمعوا كلام الأم ويرونها ضعيفة يستضعفونها ويتركون الصلاة، وربما ركبوا الموبقات، نعم، وكانت منهم الجرائم والانحرافات الفكرية، يحتاجون الأب يقومهم. فلا يجوز حينئذ أن تكسر شوكة الأب أمام إيش؟ أمام الأبناء، لأن ذهبت هيبته، ذهب تعليمه، وذهب نصحه وتلقيده. فمن الخطأ ما تصنعه بعض الأمهات، سيما الجاهلات، تحرش أبناءها على إيش؟ على أبيهم، فيزيد الطين بلة، يتعدى الظلم منها على زوجها، أولادها على زوجها، فيفقدون المصداقية لهذا الوالد ويكرهونه ولا يقبلون تلقينه، فهذا من أسباب الانحراف الفكري. الأب هو المعلم، كما يروى في الحديث إنما أنا لكم مثل الوالد، فالمعلم والد، نعم، فالأب والد، هو الوالد، الأب معلم. فإذا كسرت الأم شوكته ورياسته، وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، فحينئذ لا تسأل عن هذا المنزل وما يحصل فيه من فساد. جاءني رجل بالأمس يقول إن أخوات البنات اجتمعوا على أبي دفا أو شتما حتى أخرجوه من المنزل وطردوه، وهم بنات، وبعد أن خرج الأب المكسور المسكين مطرودا من بيته وقد أغلق عليه المنزل، قال يعني لا تسأل عن أخواتي بعد ذهاب رأس البيت وكسر شوكته بالتمرد عليه، لا تسأل كيف يبلغ به الضعف في الشخصية لهذه الدرجة، لا تسأل عن هذا، سأل عن النتيجة التي حصلت من غياب الأب وسبب تمرد الأب البنات عليه حتى طردوه وشتموه. نظرت وتفرست في المتكلم، قلت له إن وراءهم أما أفسدتهن، قال صدقت يا شيخ، نعم، لا تزال أبوكم يسهر، أبوكم على علاقات محرمة، أبوكم ما شاء الله. فسقط من أعينهن فكرهوه وخرجوا عليه، فتدمر المنزل، تدمر نظامه، نسأل الله العافية. وبقي الأب كثيرا لا يقوى أن يدخل ذلك المنزل، وليس عنده من الثقافة بشكوى الشرط، وليس عنده شيء من ذلك، ضعيف في كل المعاني. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وانقل في الانحراف الذكري هذا المثال الأخير: إذا تركت ابنك يسرح مع الخوارج، والدولة لها والد وهو قائدنا، وهو سيدنا أمير المسلمين، فإذا صار هذه الثلة الفاسدة من الشباب قد تعرفت على ابنك وأخذته باسم تحفيظ القرآن في الحلقات فرضا يعني، أو أخذتهم باسم النزهات والطلعات، وتنظر إليهم وإذا هم عليهم مظهر الصلاح، ولكن كما قال سلفنا: وجوه الصالحين وقلوب الذئاب، يرون تكفير الدولة ويرون الخروج على ولي الأمر ويرون الإثارة عليه ونزع السلطان منه، ينتمون لتنظيمات سرية خطيرة. فعرف ابنك على هذا المضمار الذي نهايته لا أسوأ منها، فقد سماهم النبي كلاب النار صلى الله عليه وسلم. فحينما ينحرف الابن هذا الانحراف الفكري فيصبح تكفيري، يكفر ولاة الأمر من غير دليل شرعي، الراسخون في العلم ما تكلموا معشار كلامه، وهو يفري في ولاة الأمر بكلام بغير علم، أو حتى يسخر بهم وينقل عنهم البهتان. فإذا تكلم هذا الولد وسكت عنه والده، وتكلم هذا الخطيب وسكت عنه قيادته أو إدارته، وتكلم هذه الأم مع جاراتها في قرارات ولي الأمر وحرشت الناس عليه، ألا قد يصير المصير كما حصل في عهد عثمان بن عفان لما صاروا يكثرون الطعن فيه، استقلوا بهيبته وأضمروا كرها وحقدا حتى تسوروا بيته وقتلوه ويقرأ من المصحف، فكانت الفتنة التي لم ترقى دماؤها حتى الآن. فكذلك في هذا العصر وما حصل كما حصل في الماضي في عدة بلدان، أتوا لقيادتهم وحكوماتهم فذكروا مذالبهم وهيجوا الناس بالثورات عليهم وفعلوا مثل ما كانوا يفعلوا مع عثمان، وأنه يقرب من عمومته ويترك الناس بلا وظائف، وصاروا يثيرون في هذا العصر أن هناك مساجين ليس لهم محكوميات، وأن الراتب لا يكفي، إلى غير ذلك مما يصنعه الخوارج وأعداء الدين الذين يمدونهم بذلك. ماذا حصل في تلك الدول؟ خرجوا على أولادهم. هل حصلوا خيرا بعد ذلك؟ قال ابن تيمية: ما خرجت طائفة لانحراف الفكري، يعني في باب الولاية، وهي من أعظم الانحرافات بعد التوحيد، لأنه يقوض التوحيد الانحراف الفكري في الولاية، اشتد به الشيطان لينحرف شبابنا في الانحراف الفكري بالخروج عن الأمر لكي يقوض التوحيد ويذهب معالمه، ينساه الناس، هم منشغلون بالرصاص والدماء ومعالجة صحة الأبناء والهدم والقتل من حولهم، لا إله إلا الله. قال: ما خرج الطائفة على ولاة أمري، يقول ابن تيمية، إلا كان المنكر الذي خلفوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه، خلفوا القتل والتدمير وإغلاق المساجد ودور العلم ودور العبادة من شغال الناس بالدماء والفتن بخروجهم على ولي الأمر، كما ذكرنا في قصة ذاك المنزل الذي استأسد البنات الضعاف على والدهم فطردوه، ثم صار المنزل في انحراف لا يعلمه إلا الله بعد ذهاب هذا الوالد وانكسار شوكته. كبر ذلك المنزل تجد الكلام هو الكلام، فلا يزال هؤلاء يطعنون في أوث الأمر ويجلبون الفتن، حتى لو حصل ما تمنوا من الخروج لكان المنكر الذي فعلوا الذي ولدوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. فحينئذ إذا عرفت أن التحسين يحصل بالعلم فتعلمه قبل أن يحصل له هذا شهادة أن محمد رسول الله بعد لا إله إلا الله، وأنه لا يطاع الله إلا بما شرع، وأنه ليس من طاعة الله الخروج على ولاة الأمر مثلا أو الكلام في صفاته على نحو لم يرده لا إله إلا هو، كان يكون الولد يعني تتركه يدرس في مدرسة أشاعرة فيصبح أشعريا، أو يجلس في مسجد مع صوفية فيصير صوفيا، فينحرف فكرا في الاعتقاد أو العمل. هذا الشأن أن تعلقه بتعرف على العلماء الراسخين في بلدك وتأخذه ليحضر دروسهم ويسائلهم، فإن هذا من مروءتك مع ابنتك مع ابنك وابنتك أن تعرفهم على العلماء الراسخين ويسألونهم وتذكر مناقبهم له وتتلو فتاواهم عليهم حتى يتحصنوا من الأفكار الضالة، وحتى لو جاءتهم شبهة في هذا لرجعوا إليهم فتحرروا من الشبهة. تعرفهم هذا هذا التحصين إذن الثاني بعد التوحيد، أن تعرفهم على العلماء ليعرفوا كيف يعبدوا الله على بصيرة، شهادة أن محمد رسول الله ألا يطاع الله إلا بوفق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وتعلمه حينئذ القرآن تحفظه إياه ليحفظ الله هذا الابن بهذا القرآن الذي حفظه، لكن ليس كالتحفيظ التقليدي الذي يجري في كثير من البلدان يحفظ ولا يفهم كلمة في العلم، فمثله عيره الله فينسحب. أي تعيير لبني إسرائيل علينا نحن، لأن الله ما ذكر لنا بني إسرائيل في القرآن وما حصل لهم وما حصل منهم من جرائم ومن نقص ومخالفات لأنبيائهم، إلا وذلك ينسحب علينا لو كنا مثلهم لتتبعن السنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يقول النبي كما في صحيح البخاري. فما تشبه بهم حينئذ أن نحفظ أبناء القرآن ولا نعلمهم العلم، لا نقرئهم مثل كتاب التوحيد، لا نقرأ عند أهل العلم الراسخين يدرسونهم، لا نقرئهم مثل أصول كشف الشبهات، لا نقرئهم مثل بلوغ المرام في الأحكام، سنن أبي داود، مسند أحمد، ونترك الولد هكذا عشوائي التعلم، لا نلزمه شيخ عالم فاضل راسخ يحضر حلقته ويتنور بعلمه. هذا من تضييع الأولاد حينئذ، لأن من علامة فساد البيوت ألا تجدهم يرجعون لعالم أو يعترفون بعالم راسخ، أن يعرف الخوارج مثلا هذا البيت ويتناقلون مقاطع صوتية لخوارج يثيرون على ولاة الأمر، فاعلم أن هذا البيت منحرف فكري منحرف فكريا، لأنهم يدينون لله بدين هذا القصاص الذي علمهم الخروج على ولي الأمر والإثارة عليه، وأن هذا هو الجهاد عياذا بالله. إذن يعلم ويلقن الولدان الأصلان، كما قال ابن تيمية رحمه الله أن الإسلام بني على أصلين، أن لا يعبد إلا الله، فنعلم التوحيد ونعلم صور من الشرك، الطيرة والتمائم وأنها شرك أصغر وقد يكون أكبر، نعلمه حتى الشرك الأصغر أن لا يرائي، أن يخلص دينه لله، نعلمه نعم أن يخشع في الصلاة ليحافظ على توحيده، فإن صلاح القلب يؤدي إلى صلاح البدن، ولا يصلح القلب مثل الخشوع التوحيد والخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نعلمه بر الوالدين حتى يفتح له الخير. أنه إذا كانت لغتك مع ولدك إذا عقك الانتقام والضرب ما يفهم، فتكون كمان لو ضربت حمار. لكن فهموا أن بر الوالدين جاء في الكتاب والسنة مأمور به، وأن أكبر كبائر عقوق الوالدين، وأن عاق الوالدين ملعون لا ترفع أعماله، وأن عاق الوالدين يرتكب أكبر الكبائر، وأهل ألا يوفق في الدنيا قبل الآخرة، كما في الحديث الذي خرجه البخاري في الأدب المفرد: ما من ذنب أجدر أن يعذب أن يعجل فيه العقوبة مثل البغي وقطيعة الرحم، والوالدان أعلى الرحم. فقد لا يوفق الوالد العاق لمنهج السلف يصبح ضال لأنه عاق الوالدين، فلا بد أن يتعلم بعد التوحيد بر الوالدين. نعم، ويقرأ عليه كيف كان عيسى برا بأمه، نعم، وبرا بوالدتي ولم أكن جبار ولم أكن جبارا عصيا، ويعلم أن بر الوالدين حتى يكفر الكبائر. تعلم القصة التي خرجها البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس، وأن رجلا جاءه فقال من حديث عطاء عن ابن عباس، الأثر خرجه البخاري المفرد من طريق عطاء عن ابن عباس، أن رجلا جاءه يسأله قال: إنه كانت لي بنت عم أحبها، قبل أن يقع في شراك علاقات البنات والنساء ثم المخدرات، لابد أن تحذر من هذا الطريق وتزوجه إن استطعت، وتجعله يصوم كثيرا حتى لا ينحرف في الشهوات ولا ينظر لهذه الصور كاسيات عاريات للنساء الكاسيات عاريات، ولا يتسكع في الأسواق. علم الأخلاق، لأن إهدارك له في جانب الأخلاق يضعضع إيمانه، حتى ربما يقع في الشبهات والشرك بالله لضعف إيمانه واتباع هواه. فترك الهوى يحتاج إلى أمرين: إلى علم وإلى تقوى. اليهود كان عندهم علم لكن ما عندهم تقوى، فأنكروا رسالة النبي. والنصارى كان عندهم شيء من الوعظ والإيمانيات لكن ما عندهم علم فضلوا. فلا بد أن تعلم الولد طريقة أهل السنة الصحابة، العلم والعمل به والإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى. فحينئذ ينبغي أن يكون معاملتك مع الولد حتى لا ينحرف قائمة على الرحمة والهدوء والطمأنينة والعلاقة الطيبة، وأن تثني عليه إذا أحسن، وأن وتتلطف إليه إذا أخطأ، كما فعل النبي مع الغلام: يا غلام ترضى الزنا لما طال إذن بالزنا؟ ترضى لأمك؟ لا. لأختك؟ لا. إلى أن دعا له النبي ولم يدعو عليه ولم يضربه، فقال: اللهم طهر فرجه وحصن قلبه، فما نظرت قال إلى شيء من ذلك. وسأل بعضهم قال: لقد دعوت، لقد عقني ولدي، ما فعلت؟ قال: دعوت عليه. قال: لقد إيش؟ لقد أفسدت الدعاء عليه. إذن لابد حتى لا ينحرف الولد فكريا شهواتيا أو شبهاتيا، لأنه يلقى عند أصحابه من الترفيه من الكلام الطيب من الأشياء اللي ينحرف إلا يلجأ إليهم. لا، أن تكسبه، خلاه يلجأ إليه. البنت تكسبها حتى لا تنحرف في أحضان شباب يزينون لها الكلام حتى ينتهكوا عرضها. لا، أحسن معها الكلام وأحسن معها الخطاب، نعم، وتلطف وارحم من في الأرض يرحمك من في السماء سبحانه وتعالى. فحينئذ لابد أن نعلم أبناءنا القيم والأخلاق بعد أن علمه التوحيد والمنهج الصحيح الذي كان عليه النبي والصحابة، وأن يأخذوا فهمهم من الصحابة. ونذكر لهم مناظرة ابن عباس الخوارج ونذكر لهم أن هناك أهل بدع في هذا العصر حتى لا يجالسوهم، أن هناك علماء تعلقهم بكلامهم بالراسخين في العلم تنقل لهم بعد أن تثني على هؤلاء العلماء مقالاتهم في أهل بدع هؤلاء، كما قالت الشيخ بن باز في جماعة التبليغ والإخوان أنهم الفرق الهالكة كما نص على ذلك الشيخ. نعم، وتنقل لهم مقالاتهم السيئة وأعيان شيوخ أهل البدع تحذر من السماع إليهم حتى لا يفتن في طريق الخروج عن الأمر والدماء. لا بد أن تذكر حتى بالأسماء لأن تأتيه مقاطع صوتية تحبب في هذا الشيخ الذي قد يكون له عذوبة لسان يحسن القول لكن لا يحسن الاعتقاد والمنهج، فحينئذ يجرفه معه بمعسول كلامه إلى الخروج عروة الأمر وإلى ما لا تحمد عقبة. فعلمه القيم، فالقيم الأخلاق السليمة الصحيحة، وأنه يؤجر عليها وأنها أثقل ما يوضع في ميزانه. الأدب قبل الطلب، يتأدب مع شيوخه إن طلب عندهم العلم ولا يرفع صوته وإلى ناديهم من مكان بعيد، بل يقترب ويناديه بأحسن ألقاب يا أبا فلان، ولا يعلمه رفع الصوت في مجلس العالم، وأن من السنة توقير العلماء ويحذره حلقات العلم. هذا كله من التحصيل. نختم المحاضرة حينئذ بما بعد وقوع الحدث، الإلحاد أو الشهوات أو الشبهات. أما الإلحاد فالحمد لله إلى الآن لم يبلغني أن أصبحت ظاهرة، لكن إذا سكتنا عنها قد تصبح ظاهرة يعني منتشرة أنه بالآلاف الملحدين الحمد لله. بل الظاهرة هي انحراف شبابنا يعني اللي ظنهم صالحين من حفظة القرآن أو نحو ذلك إلى مسلك منهج الإخوان أو منهج التبليغ أو نحو ذلك، هذه ظاهرة موجودة، وهي أن يكون في نفس الشاب كراهة الولي أمره وأنه عميل للصهاينة وأن العلماء عملاء إلى آخر هذا الكلام، هذا موجود، الانحراف موجود والآن كامن عند بعض الشباب، وكثير من الشباب الحمد لله ينصلح بعد القوة التي حصلت من الدولة على هذه الأحزاب المنحرفة، ولكن لا يزال هناك من يعمل من وراء الكواليس. فتحذر أبنائك من الفرق هذه وتبين مقالات الشيوخ فيهم، وهذا حينئذ مهم جدا. فإذا استعصى عليك الولد وانحرف فكريا في الإلحاد فينكر وجود الله، كما جاءتني أم قبل فترة اتصال قالت إن ابني طرد من مدرسة وإنه كتب عبارات إلحادية في السبورة وأنه فصل منها وهو ابنها في نحو 15 سنة. نعم، فقلت لها ائتيني أو اجعلي صلتي بوالده، فاتصل الوالد بي وأتى به إلى درسي، فرأيت وجها متحيرا، وكان أعظم الأسئلة التي أو أهم الأسئلة التي لقيتها عليه ما سبب ذلك يعني. فذكر لي أنه يبدو يعني أن والده ما كان يراقب المواقع الذي يدخل فيها حتى انحراف الانحراف هذا، سواء كان على مذهب الخوارج أو على مذهب الملاحدة، السبب في كثير من الأحيان هذا التواصل الاجتماعي الذي جعل هذا العالم كأنه قرية صغيرة ينظر فيها ما شاء من عري من سحرة من كهنة من شبه، تجعل الشاب ملحد كان يلقوا عليه ملاحدة شبهة، إيش ذنب الأطفال الذين تدمر المنازل عليهم في غزة أو زلازل المغرب، فيحسون بنقمة في أنفسهم على ربهم وطعن في حكمته ونحو ذلك، فيلحد الولد وينفي وجود الله، أنه يقول الله لو كان موجود لكان ما فعل ذلك إلى آخره. فحينئذ خذ إذا اعتنق قول هذا العالم هذه الشبهة، خذه إلى عالم يفك عنه كما هذا فعلت هذه الأمة الطيبة وهذا الأب الحصيف، خذ له معلم علم يعلم ويفك عنه الشبهة، لا تتركه تقول تعوذ الله من الشيطان، تعلمنا من السنة أن هناك من نزغات الشيطان لا يكفي فيها الاستعاذة من الشيطان، بل لابد أن تجلس إلى فقيه يفك الشبهة لك، مثل ما روى أحمد في مسنده عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا، يعني تزيين الشيطان، ما أن لو يسقط الرجل من السماء فيكون حمما لا يحدث به، يأتي الشيطان أحدكم من خلق كذا من خلق كذا من خلق الله، فبين لهم النبي العلاج، تقول قل آمنت بالله فلينتهي وليقل آمنت بالله، قال ابن عباس يقول هو الأول والآخر الظاهر والباطن وكل شيء عليه، فبين لهم العلاج. إذن إذا ابتلي ابنك ورأيت عليه ملاحمة مظاهر الإلحاد وأصبح يطلق عليك لك أسئلة تدل أنه شاك في دينه، طب ربنا ما قال كذا، طيب كيف كذا، زعزع من هذه القنوات التي يتفرج عليها وانت تشعر للحادية، فخذه لعالم ولا بد، خذه لدرس عالم، قل اسأل هذا الشيخ عن ما في نفسك يا ولدي، لا بد هذا بعد وقوعه، سواء كان إلحادية أو من الخوارج، يعطيك الولد بشبهات، طيب الدولة فيها كذا وليس ساكتين عن كذا، وطيب يعني كيف نطيع وكذا وكذا، فتفاقه منه أنه يسمع لشيوخ من الخوارج، فأيضا خذه لعالم، وينبغي أن يكون قد ربيته على حب العلماء الراسخين فتأخذه إليهم، أما تأخذ العالم وما أثنيت عليهم عنده وما أعطيته فتاوى وعودته أن يسمع منهم العلماء الراسخين في السنة، كيف يسمع من ذاك الوقت؟ جعله يحب العالم، خليه يغشاه دروسه وينشأ في حلقته، كما قال مجاهد أو غيره إن كنا نسلسل أولادنا حتى يسمعوا العلم، أنه إذا سمع العلم متزكى نشأ طيبة وعصم من انحراف الفكري حينئذ. نعم، فخذه العالم فك عنه الشبهة، ولا أنت تحاول تفكها أنت بنفسك، فربما تقع في ورطة أخرى وهي انحرافك أنت إذا حمل لك الشبهة أنت، فقل اسكت الآن خلنا نروح للشيخ ونزوره واسألوا عما تريد بينك وبينه، أو كما تقول علمه الصلة بالعلماء، هذا يعصمه من الفكر المنحرف، والعلماء ورثوا وعلمه العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم ولكن ورثوا العلم. واذكر له أسباب المثبتة للتوحيد، فمنها لزوم تقوى الله واتباع الحديث إذا ظهر، وتقديمه على المذهب، تقديمه الحزب، وأنه كما قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، لأن تلك الأحزاب التي أنت تواجهها الآن إذا كنت صاحب سنة تجد أنهم ربوه على الفكر العقلاني، فتصبح تناقش بالسنة ويناقشك الولد الصغير بالعقليات التي تفسد السنة. طيب يا أبوي لو سكتنا وقلنا مثل ما تكون ننصح ولي الأمر سرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة للشيطان فليبدأ سرا، فمتى ننتصر؟ متى؟ فحينئذ تعرف فضل العلماء، ولا بد أن تأخذه إلى عالم يفك عن هذه الشبهة، أو تسمعه محاضرة تتكلم عن شبهته من الراسخين في العلم من أهل السنة. هذا العلاج متى؟ بعد حصول ويعني وقوع الفاس في الرأس كما يقال، وأصبح الولد منحرفا شبهاتيا أو إيش أو إلحاديا، أما شهواتيا فالأمر يسهل حينئذ. نعم، فذكروا بعقوبات الزنا وما حرم الله من النظر ومن الكبر، يا بني لا تصعر خدك للناس إلى آخر ما كما علم لقمان ابنه من التعليمات التي وجهها، ولا تمشي، وقول الله تعالى ولا تمشي بالأرض مرحا، وعلمه التواضع وترك الكبر والعجب النفس، والزمه معك أن يخرج معك ليتعلم أخلاق الرجال ومجالس العلماء وما يقولون فيه، كما كان ابن عمر من تأديبه لولده أنه يذهب به أي مكان يذهب إليه ابن عمر، لكن يكون مكان صالح. ومن ذلك القدوة الحسنة لابنك، لا تطلب من ابنك أن يعتدل فكره وأنت أمامه تغتاب ولي الأمر، كيف يعني وأنت أمامه تكذب، جاء فلان يطلبك، قل له مو فيه، قل له مريض، قل له يصلي، علمت الولد الكذب، أعوذ بالله. أو تعد الولد ولا تفيه، نعم علمه القيم، فحينئذ قال ابن مسعود لا تقل لابنك أعطيك ولا تعطيه، فإذا وقع الفاس في الرأس وصار ابنك كذاب يعني كل شوي يكذب يكذب، فحينئذ اردعه بالنصوص التي جاءت في تحريم الكذب، وأنه يهدي للفجور، وأنه من صفات المنافقين، نعم، وأنه لا وأن الصدق يهدي البر، والبر يهدي الجنة، وأن الفسق الكذب يفسد القلوب حتى يفعل الإنسان معاصي لم يكن يفعلها من قبل لأنه أفسده الكذب، فالكذب يهدي الفجور والفجور يهدي للنار، وأنه من صفات المنافقين والشرائع حرمت الكذب ونحو ذلك. فعلمه الصدق وعلمه الأخلاق الحسنة ومعونة الآخرين والاحترام الجار والكبير، هذا من قبل. ثم من بعد إذا أصبح ولدك قد أمره فرطة فاجمعه شيئا بشيء، فابدأ حينئذ بالدعاء صباح مساء، ألح بالدعاء. وأصبح له زوجة، يا ربي اعصم ولدي من هذا الانحراف الفكري، سواء كان في الإلحاد اهده، سواء كان في الأخلاق، سواء كان في ترك الصلاة، ترى الدعاء نفعه عظيم. كم من إنسان انحرف ابنه وتنتظره جهنم إذا توفي، فدعا له والده في ليلة ظلماء بجوف الليل استجاب الله دعاءه، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من إيش، هل من سائل فأعطيه. فإذا علم الله مسألتك لولدك رحمك وأجابك، لأن كل نفس مفطورة لمحبة الوالد الخوف عليها، فأطيع الله سبحانه وتعالى بالدعاء لولدك. ثم يا عباد الله نختم محاضرتنا بأن صلاح ولدك وإنقاذه من العطب الفكري سواء في باب التوحيد والعقيدة أو الإلحاد أو الشهوات ينفعك ما ثبت في الحديث الصحيح إن الوالد يرفع درجات تعرف الجنة، فيقول بما؟ قال بدعاء ولدك لك. الدعاء الذي رفعك إن كان هذا ولدك الصالح، إذا كان هذا ولدك أكثر ما يرفعك كونه صالح أو طالح، صالح لقوله ولد صالح يدعو له، فإذا هذا ينفعك بعد موتك هذا الولد الصالح، بل هو نفسه يذكرك إذا نسيت، إذا تكاسلت عن درس يقول لك تعال يا أبي لا يفوتك، تكاسلت عن الصف الأول أبوي الصف الأول خلني الحقه، فيقول لك التعاون في الخير كإسماعيل لإبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومر الأعمش على وهو مناس الأعمش ومن كبار المحدثين وعلم الصغار، فقال تعلم هؤلاء وأنت لك مكان في العلم كذا وكذا، قال هؤلاء إذا علمتهم وأدبتهم صغار وعصمتهم بذلك من الانحراف الفكري يعني في الشهوات والشبهات علموك أو حفظوا لك دينك، لو انحرف كبيرا تعلمهم وهم صغار يعلموكم وهم وأنتم كبار. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا كل خير، واجعل وفاة راحة لنا كل شر. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم ارزقهم البطانة الحسنة وجنبهم رفاق السوء. ومن أعظم ما ينبغي نحذر منه حتى لا ينحرف الولد فكريا أن تجنبه رفاق السوء، وتذكر له المرء على دين خليله ومثل الجليس الصالح والجليس السوء. فاللهم جنب أولادنا رفاق السوء وأصلح قلوبهم وأعمالهم واجعل لهم قرة عين لنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. والحمد لله رب العالمين.